نعم طرف. هل يصح أن يترجح قول الشافعي رحمه الله في مسألة آخر وقت العصر بقاعدة العمل بالزيادة؟ يعني قال بعض العلماء آخر العصر إذا اضطرت الشمس، الشافعي قال أهل الأعذار إذا أدركوا ركعة. إذن هنا زاد عن وقت العصر. هذه المسألة أنا متردد فيها لتعارض حديثين في ظاهرهما، وإلا فحاشا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعارض في الحقيقة، لكن هذا ظاهر التعارض بالنسبة لنا. حديث آخر العصر إذا اصفرت الشمس، وحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ المسألة محتملة وفي القلب منها تردد، ولذلك ما تعرض لترجيح في المسألة، فالله أعلم. نفس السؤال، هل يمكن أن نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر إلى وقت العشاء إلى طلوع الفجر بأن نقسم وقت اختيار وقت اضطرار؟ لا يا أخي، لأن التعارض هنا تعارض بين عموم وخصوص، عموم وخصوص. العموم قوله لا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذن هنا لم ينص على أن وقت الفجر ممتد، كما أنه لم ينص على أن وقت العشاء ممتد للفجر، كما أنه لم ينص على أن وقت الفجر ممتد للظهر. فقولنا أن العشاء ليست ممتدة للفجر، لأن الحديث لا يدل على هذا، كقولنا أن الفجر غير ممتدة للظهر. وإلا ممكن واحد الآن يقول طيب وقت الفجر ما لم تطلع الشمس لكنها تمتد للظهر، ما أحد قال بهذا، لكن ممكن يقول بهذا على ظاهر الحديث. إذا تعارض نصان عام وخاص، استثني الخاص من العام. قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ماذا فعلنا؟ استثنينا هذا الخاص وهو الشرك من الايه؟ من العام، يغفر الذنوب جميعا. كذلك قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا، فحرم الله الميتة في كتابه على وجه الايه؟ العموم. وأحل الله عز وجل لنا ميتة السمك والإيه؟ والجراد. فماذا نفعل؟ يبقى إلا أن يكون ميتة من غير الإيه؟ من غير السمك والجراد، وإلا السمك ميتة. إذن إذا جاءك دليلان من الكتاب أو السنة الصحيحة أحدهما عام والآخر خاص، ماذا تفعل؟ يستثنى الخاص من الايه؟ من العام. وهذا يعبر عنه بعض الأصوليين، الأصوليين يعني ايه؟ مش الجماعات الإسلامية، الأصوليين يعني بتوع علم ايه؟ علم أصول الفقه، لأن دلوقتي الأصولية ده يعبر فيقول الخاص يقضي على العام. وتأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول الخاص يستثنى من الايه؟ من العام. نعم تفضل. هذا علم، هذا علم في اصول الفقه. هذا السؤال اللي انت بتسأله هذا من علم اصول الفقه. احنا ماشيين معاك وربنا يسهل، ادينا نخلص العقيدة نديكم مادة المصطلح، ادينا نخلص المصطلح نديكم اصول الفقه، ربنا يسهل. نعم.
بعض اوقات
لا، وقت الكراهة سيأتي الكلام عليه، وقت الكراهة سيأتي الكلام عليه، لكن وقت الاختيار والاضطرار هو الذي انا قلته في قضية قول الشافعي الفرق ما بين وقت العصر إذا اصفرت الشمس وإذا أدرك ركعة. يقول الشافعي هذا وقت الاضطرار، إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وآخر العصر إلى ما لم تصفر الشمس، الشافعي يقول هذا وقت الاختيار. نعم واضح. وأنا متردد في المسألة كما ذكرت ليك لشيء يقوم في قلبي. الإبراد في الصلاة سيأتي يا أخي، لسه هذا كله جاي معانا، ما تستعجل. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهذا لا يجوز لأن الله هو المشرع. طيب يا أخي، قبل أن تقول يجوز أو لا يجوز تأدب في طلب العلم، تأدب في طلب العلم، فإن الأدب من صبغة طالب العلم. ما أحد يا أخي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشرع أمرا لا يوجد في القرآن، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هذا في القرآن؟ لا، هذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا ماذا نعني بقولنا شرعه، أي أن الله جل وعلا جعله مشرعا. لذلك المشرع في الحقيقة هو رب العالمين، لكن الله جل وعلا وكل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيان التشريع. فإذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كذا، لو قلت لك الآن أبدل العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته كذا، يجوز؟ تقول الله هو الذي يضع السنن، الله هو الذي يضع الطريق. نعم يا أخي، الله جعله في منزلة من يسن للمسلمين دينه، كذلك الله جعله في هذه المنزلة. وإذا قال بعض العلماء أنه لا يطلق التشريع إلا على الله، ما ينبغي تستعجل، لأنه في ألفاظ كثيرة بيذكروها في موسوعة المناهي اللفظية وهي في التحقيق يجوز إطلاقها، وفي بعضها أطلقها الصحابة، فأنا أرى التفرع في كلامك هذا. سيء الظل لماذا استثنيناه؟ قد أجبتك يا أخي عن هذا كما تكلمنا في قضية طواف الإفاضة، نحن لا نملك دليلا صريحا أن طواف الإفاضة من أركان الحج، بالعكس نملك دليلا ظاهره أن طواف الإفاضة ليس ركنا. إيش هو؟ قال: يا رسول الله، جئتك وما تركت جبلا إلا مررت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد تم نسكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسك والحج ينتهي بالوقوف بعرفة بعد أن يبيت بالمزدلفة. لكن أجمع أهل العلم ولا نعلم خلافا بين العلماء أن طواف الإفاضة من تركه بطل حجه. ماذا نفعل الآن؟ نقول كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن أهل العلم لا يجتمعون على ضلالة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأخبرنا الله ورسوله أن أهل العلم لا يجتمعون على ضلال، فوجب أن نفهم النصوص بفهم العلماء. ولذا كان من وصايا الإمام أحمد فيما يرويه عنه تلميذه ابن هانئ في مسائله قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإلا أنا ذكرت ما عندنا دليل صريح على أن نحسب في الزوال زيادة على وقت الرجل كطول. ما عندي في هذا نص صريح. فإن ثبت الخلاف تركت القول بهذا لأن ظاهر الأحاديث لا تدل على ذلك، لكننا لا نستطيع أن نترك أقوال أهل العلم لفهمنا القاصر. ولتكن هذه القاعدة منك على بال في كل مسائل دينك، من الاعتقاد ومن السياسة الشرعية ومن الأحكام الفقهية. متى رأيت العلماء قد اتفقوا على قول أو أجمعوا على فهم لنص فلا يحل لك خلافهم.
الله.
ذكرت أن اتفاق العلماء حجة، وقد بين ابن تيمية أن الإجماع يختلف من حال إجماع الصحابة إلى غيرهم من سلف الأمة، بل إن الصحابة قد ذهبوا، يعني معنى الكلام يذكر كلام ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع لا يتصور إلا في زمن الصحابة. يا أخي أنا أزيدك وأؤكد لك على فهمك، أقول كما قال الإمام أحمد في مسائله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا. قال أبو عبد الله: وإنما يقول لا أعلم خلافا. وقال الشافعي في جماع العلم قال: ولم أدرك علماء زماننا ومن قبلهم يقول أحدهم أجمع، وإنما أدركت علماء زماننا ومن قبلهم يقولون لا أعلم خلافا. كيف الآن أنت تقول مثلا أجمع العلماء؟ كيف يعني أجمع؟ لا تستطيع أن تحيط علما بكل عالم على وجه الدنيا، لا تستطيع، بل قد يوجد عالم في بلد لا يعرف. فقولك أجمع العلماء تجوز في العبارة، جرى عليه المتأخرون كالحافظ ابن حجر في فتحه وكالنووي رحمة الله عليهما في شرحه لمسلم وكابن رجب رحمة الله عليه وكأمثال هؤلاء من أكابر العلماء والفضلاء، ربما توسع الرجل في كلمة أجمع. أما من سبق من علماء السلف كأحمد والشافعي ومالك فقد كانوا ينكرون أن يقال أجمع، لكن هنا فقه لا بد أن تتفقهه، وهو نحن نقول كما قال العلماء، لا نعلم خلافا عن العلماء في كذا كمسألة طواف الإفاضة، لا نعلم أحدا خالف. فهل يجوز لك أنت الآن أن تأتي بقول وتقول أن طواف الإفاضة واجب وليس بركن لأنك لا تثبت الإجماع؟ ما كان يقصد الإمام أحمد هذا، بل الإمام أحمد كان يحتج في بعض المسائل يقول أذهب إلى ما ذهب إليه أهل العلم ولا أعلم عالي من قال كذا، وكان يوصي تلامذته إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن إثبات وجود الإجماع بأن نقول قد وقفنا على قول كل عالم على وجه الأرض هذا محال وضرب من ضروب الخيال، لكن حسبنا أن نقول لا نعلم خلافا ولا نخرج عن سبيل المؤمنين. إذن الإجماع حجة، نعم الإجماع حجة بمعنى ما ظهر من أقوال أهل العلم ثم لا نعلم لهم مخالفا لزمنا اتباعه. هل يسمى هذا إجماع أو لا يسمى إجماع، أو يسمى إجماعا سكوتيا، أو كل ذلك مجاله في مجال الأصول، هذا اللي يقول ابن تيمية. ولذلك ماذا يقول ابن تيمية في المجلد 19 مجلد 19 من الفتاوى من مجموع الفتاوى، يقول وإذا كان النص صريحا في الإجماع السكوتي قدم النص الصريح على الإجماع السكوتي، وأما إذا ظهر قول أهل السنة على مدار الأزمان واشتهر قولهم في الأمصار فلا ابن تيمية ولا غيره ينكرون هذا ويخالفونه. أين وهذه المسألة مسألة واسعة بابها باب الأصول.
أيوة.
أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه عروة بن الزبير فقال له أو ما تعلم أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما؟ فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما معنى هذا الشرح أو قول عمر بن عبد العزيز؟ اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كأن عمر بن عبد العزيز استنكر هذا، ما كان وقف عليه، استنكر كيف جبريل هو الذي أقام. فيراجع الراوي من باب التثبت في الأمر. نعم. وأما تأخير عمر بن عبد العزيز فقد قيل أنه كان في بني أمية ربما يؤخرون الصلاة بعض الشيء، وهذا كان يحصل في زمن بني أمية، وقيل أخرها عن الوقت الأفضل أو عن أول الوقت. شيل المصحف ما يبقى. يا اخوانا كل هذه الاسئلة احنا لسه في مواقيت الصلاة، انتوا بتروحوا للابواب اللي لسه هنشرحها، شأنكم عزيز. اشرح لنا مرة ثانية جزاك الله خيرا اخر وقت الفجر. شوف ولد ذكي من الاولاد اللي قاعدين واستفد منه في المسألة. عندك عمار اهو، فين راح عمار؟ اسأل عمار او اسأل عبد الرحمن اهو. نعم. كيف نعلم الثلث الأخير من الليل والوقت الذي ينزل فيه ربنا؟ وجزاكم الله خيرا وإياك. القضية احنا قلنا يا أخي معرفة الثلث الأخير، معرفة النصف، بتيجي من صلاة المغرب، ومثلت هذا ومثلت على هذا في الدرس اللي مضى. كم بين المغرب وبين الفجر؟ كم قل مثلا؟ 8 ساعات. طيب على 2 4. طيب المغرب بيبدأ الساعة كام؟ ضف لهم الأربعة، يبقى ده وقت الايه؟ نصف الليل. وهكذا الثلث نفس القضية. يبقى تحسب الوقت الممتد من المغرب إلى الفجر وتقسمه على 2 وتضيفه إلى وقت الايه؟ المغرب، يعطيك الايه؟ يعطيك نصف الليل. كذلك ثلث الليل ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. ثلث الأخير احنا عندنا كم ساعة؟ 8. على كام؟ على 3. تدينا كام؟ ساعتين وثلث تقريبا. احسب 4 ساعات وعندك 20 و20، يبقى عندك 4 ساعات ونص و10 دقائق و60 دقيقة. تمام. ضيفها بقى للمغرب يعطيك الثلث الايه؟ الاخير. يعني القضية مش عايزة ايه؟ مش عايزة اشكال، واضحة والحمد لله. نعم. هل يجوز تأخير الصلاة الى اخر الوقت ولو كنت اصلي برجل واحد وليس هناك اثم في ترك الجماعة الاولى؟ يا حبيبي احمل الكلام على محمله. انا قلت يجوز ان تؤخر الصلاة لاخر الوقت من غير ضرورة ولا عذر، بشرط ان لا تترك الايه؟ الجماعة. نعم. وهل يجوز اذا دخلت المسجد وقد اذن للصلاة ولم يقيموا بعد ولكن صاحب العمل قد حدد لي وقتا، فهل اقيم الصلاة واصلي وحدي؟ لا تترك الجماعة، لا يجوز ترك الجماعة لا لعمل ولا لوظيفة ولا لغير ذلك. وقد سئل بعض اهل العلم وهو العلامة المحدث شيخ اهل السنة شيخ الالباني، سئل عن الموظفين الذين يعملون في برج الايه؟ في برج المراقبة، ويتركون صلاة الجماعة، فقال لا تترك الجماعة. قال الطيارات بتخبط في بعضها، فقال له اترك هذا العمل وغيرك يقوم به، استقيل. وسئل ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب، وكان المذيع يسأل الشيخ عن ترك صلاة الجماعة، قال له لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال طيب نحن الآن موظفون فين؟ في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نصلي الإيه؟ الجماعة. عايز يستصدر من الشيخ فتوى يستثني مبنى الإذاعة والتلفزيون من صلاة الجماعة، ولكنهم كانوا رجال من أهل العلم مخلصين نحسبهم كذلك. قالوا وش فيها؟ فكروا المبنى. قال ليش؟ كيف نفكر يا اخي؟ فكر يعني ايه؟ اغلق المبنى الاذاعة، صلوا الجماعة واتركوا الاذاعة والتلفزيون في وقت الايه؟ الدين شرع لا تترك صلاة الجماعة. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا أصحاب محمد وما يتخلفنا لمنافق معلوم النفاق. هذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف قول رسول الله. نعم بعض العلماء قالوا صلاة الجماعة ليست بواجبة، سنة مؤكدة أو فرض كفاية، لكن إذا جاء الحديث قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذا صلى بعد فوات الوقت هل يأثم؟ بلا شك يأثم، بلا شك يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حدد المواقيت؟ حتى لا تؤخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد وتر ايش؟ وتر اهله وماله. وفي حديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل من ترك جماعتها، وقيل من ترك الوقت، وقيل من تركها ابدا. في المواقيت ايه كده خلاص. طيب بعض الناس يسأل عن الدعاء يوم الجمعة، هل هو بدعة بعد خطبة الجمعة ام ماذا؟ وجزاك الله خيرا. يا أخي الكريم، يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في يوم جمعة، فجاء رجل أعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت كذا، هلك الضرع والزرع وكذا وكذا، فادع الله أن يسقينا، في خطبة الايه؟ الجمعة. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه. هكذا يعني بالغ في رفع اليدين على المنبر حتى ظهر بياض الإبط، ودعا. قال: فمن حطت يداه حتى جاء السحابة كأنها قزعة أو كما قال، فأسكبت ماءها، فمطرنا إلى الجمعة الأخرى، مطروا 7 أيام. قال: فلما كان في الجمعة القابلة جاء هذا الرجل أو غيره، فقال: يا رسول الله، انهدمت البيوت وانقطعت الطرق، فادعوا الله أن يرفعها، فادعوا الله أن يرفعه عنا، أو كما قال، يعني ادعوا الله أن الله يمنع الايه؟ المطر. فقال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، لم يقل اللهم امنع عنا المطر، لا، إذا جاءتك النعمة من الله فتأدب مع الله في هذه النعمة واطلب من الله عز وجل المزيد حيث تنفعك. أين تنفعك هذه النعمة؟ فأضرنا المطر في البلد وانقطعت الطرق، زي هنا البلد عندنا الارض عندنا بتتلكك كباية مية بتنزل بنقعد اسبوع نصلي الجماعة في البيت. طيب قال حوالينا ينتفع بالمطر وبهذه النعمة ايه ما حول المدينة ولا علينا حتى لا يضرنا. اذا الدعاء يوم الجمعة في خطبة الجمعة لشيء عارض ولنازلة تنزل بالمسلمين وبمصيبة تلم بالمسلمين، فما احد يقول ان هذا ليس بمشروع، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاستسقاء المطر، وفعل ذلك ليدفع المطر عن المدينة. اما ان الخطيب يوم الجمعة لا ينزل من على المنبر حتى يختم الخطبة بالدعاء ويؤمن الناس، فقد نص الأحناف في كتبهم في المذهب قالوا ويكره تأمين الناس على دعاء الخطيب، وقال بعضهم ويحرم أن تؤمن. ولم نجد في كتب الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ما يذكرون إطلاقا أنه يختم الخطيب خطبته بالدعاء، ولا كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيدة أنه صلى ذات يوم مع بشر بن مروان وكان أميرا، فرفع بشر بن مروان يديه ودعا، فقال عمارة بن رؤيبة شلتا تلك اليدان، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يجوز أن يشير بأصبعه. إذن الدعاء يوم الجمعة مشروع إذا كان عرضا، سواء في أول الخطبة أو في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة إذا كان لسبب عارض. لكن أن يخص الدعاء يوم الجمعة في آخر الخطبة وأن يؤمن الناس على ذلك وأن يصير هديا لازما راتبا، فلا شك ولا ريب أن هذه من البدع، وحدث عني ولا حرج. لا نستتر، البدعة بدعة ونعلنها فوق رؤوس الأشهاد. لما جينا في مسألة الدعاء على المقابر قالوا نستصدر فتوى من الجمعية الشرعية، قلنا حتى لو الجمعية الشرعية خالفوا السنة لن نقبل منه، ورحنا عند المشايخ هناك وجلسنا معه، وفي بعدين جاء واحد منهم من مشايخ الجمعية قال يا أخي والله العظيم إنها بدعة، وأنا دبت خناقة مع الشيخ الفلاني عندنا في الإفتة، دب مع خناقة. قلت حتى أنتم ما عندنا نبي اسمه جمعية شرعية، ما عندنا نبي اسمه أنصار سنة، عندنا نبي واحد اسمه محمد بن عبد الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نترك هديه بقول أحد من الناس. نعم، لذلك أنا في خطبة الجمعة بدينا والحمد لله من فترة عشان ما نضربش بدينا نفيد، قبل كده كنا بنبعد خاف نضرب أخف الضررين. نعم، لكن السنة يختم أن النبي خطب قال فلما فرغ من خطبته قال أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، هكذا، هذا اللي ثبت في السنة أن الإمام، وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة أن الإمام لما ينتهي يقول أستغفر الله لي ولكم. نعم، في الموضوع ما في مانع. ها، هذا عمر بن رؤيبة رضي الله أنكر حسب علمه، أنس رأى ما غاب عن عمارة، واضح؟ فمن رأى حج على من لم يرى. إذن إذا دعا مثلا لمصيبة ألمت بالمسلمين يرفع من على المنبر ويدعو. واضح؟ هنا في الموضوع صبت ليه؟ طيب أين كان المسجد الأقصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تضحك، أنا لا أمشكك، أنا أسألك أين كان المسجد الأقصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة. يا ابني يا حبيبي أمال بكلمه ليه؟ ما جاوبتني كيف؟ كان بيد من؟ أنا عايز أفهم دلوقتي، أنت قل لي حشركوا بيني وبين الراجل يا حبيبي، أين كان بيت المقدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيد من؟ بيد المسلمين أم بيد الكفار؟ يعني بيد مين؟ الكفار. طيب أين كانت الكعبة قبل فتح مكة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. يا ابني يا محمد أنت ومن غيرك، هو في إيه؟ أين كانت الكعبة؟ جميل، هذه نعمة أم مصيبة؟ طيب هل نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الدعاء ديما في قنوت الفجر أو في الجمعة؟ قال قلت يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في الكوفة، فهل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، إيه رأيك في قنوت الفجر، يتخذ عادة أم لا يتخذ؟ لا يتخذ. طيب أليس المسلمون الآن في مصائب؟ هذه المصائب تجعلهم يتخذون القنوت في الفجر عادة؟ فهمت عني؟ فهمك الله، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. هل يصح أن يترجح قول الشافعي رحمه الله في مسألة آخر وقت العصر بقاعدة العمل بالزيادة؟ يعني قال بعض العلماء آخر العصر إذا اصفرت الشمس، الشافعي قال أهل الأعذار إذا أدركوا ركعة، إذن هنا زاد عن وقت العصر. هذه المسألة أنا متردد فيها لتعارض حديثين في ظاهرهما، وإلا فحاشا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعارض في الحقيقة، لكن هذا ظاهر التعارض بالنسبة لنا. حديث آخر العصر إذا اصفرت الشمس، وحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ المسألة محتملة وفي القلب منها تردد، ولذلك ما تعرضت لترجيح في المسألة، فالله أعلم. نفس السؤال. هل يمكن أن نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت وقت الفجر إلى وقت العشاء إلى طلوع الفجر بأن نقسم وقت اختيار وقت اضطرار؟ لا يا أخي، لأن التعارض هنا تعارض بين عموم وخصوص، عموم وخصوص. العموم قوله لا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذن هنا لم ينص على أن وقت الفجر ممتد، كما أنه لم ينص على أن وقت العشاء ممتد للفجر، كما أنه لم ينص على أن وقت الفجر ممتد للظهر. فقولنا أن العشاء ليست ممتدة للفجر، لأن الحديث لا يدل على هذا، كقولنا أن الفجر غير ممتدة للظهر. وإلا ممكن واحد الآن يقول طيب وقت الفجر ما لم تطلع الشمس لكنها تمتد للظهر، ما أحد قال بهذا، لكن ممكن يقول بهذا على ظاهر الحديث. إذن إذا تعارض نصان عام وخاص، استثني الخاص من العام. قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ماذا فعلنا؟ استثنينا هذا الخاص وهو الشرك من الايه؟ من العام، يغفر الذنوب جميعا. كذلك قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فحرم الله الميتة في كتابه على وجه الايه؟ العموم. وأحل الله عز وجل لنا ميتة السمك والايه؟ والجراد. فماذا نفعل؟ يبقى إلا أن يكون ميتة من غير الايه؟ من غير السمك والجراد، وإلا السمك ميتة. إذا جاءك دليلان من الكتاب أو السنة الصحيحة، أحدهما عام والآخر خاص، ماذا تفعل؟ يستثنى الخاص من الايه؟ من العام. وهذا يعبر عنه بعض الأصوليين، الأصوليين يعني ايه؟ مش الجماعات الإسلامية، الأصوليين يعني بتوع علم ايه؟ علم أصول الفقه، لأن دلوقتي الأصولية يعبر فيقول الخاص يقضي على العام. وتأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول الخاص يستثنى من الايه؟ من العام. نعم تفضل. هذا علم في اصول الفقه. هذا السؤال اللي انت بتسأله هذا من علم اصول الفقه. احنا ماشيين معاك وربنا يسهل، اذن نخلص العقيدة نديكم مادة المصطلح، اذن نخلص المصطلح نديكم اصول الفقه، ربنا يسهل. نعم. لا، وقت الكراهة سيأتي الكلام عليه، وقت الكراهة سيأتي الكلام عليه، لكن وقت الاختيار والاضطرار هو الذي انا قلته في قضية قول الشافعي الفرق ما بين وقت العصر اذا اضطرت الشمس واذا ادرك ركعة. يقول الشافعي هذا وقت الاضطرار، اذا ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس واخر العصر الى ما لم تصفر الشمس، الشافعي يقول هذا وقت الاختيار. نعم واضح. وانا متردد في المسألة كما ذكرت ليك لشيء يقوم في قلبي. الإبراد في الصلاة سيأتي يا أخي، لسه هذا كله جاي معانا. ما تستعجل. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهذا لا يجوز لأن الله هو المشرع. طيب يا أخي، قبل أن تقول يجوز أو لا يجوز، تأدب في طلب العلم، تأدب في طلب العلم، فإن الأدب من صبغة طالب العلم. ما أحد يا أخي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشرع أمرا لا يوجد في القرآن، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هل هذا في القرآن؟ لا، هذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا ماذا نعني بقولنا شرعه، أي أن الله جل وعلا جعله مشرعا. لذلك المشرع في الحقيقة هو رب العالمين، لكن الله جل وعلا وكل لنبيه صلى الله عليه وسلم بيان التشريع. فإذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كذا، لو قلت لك الآن أبدل العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته كذا، يجوز؟ تقول الله هو الذي يضع السنن، الله هو الذي يضع الطريق. نعم يا أخي، الله جعله في منزلة من يسن للمسلمين دينه، كذلك الله جعله في هذه المنزلة. وإذا قال بعض العلماء أنه لا يطلق التشريع إلا على الله، ما ينبغي تستعجل، لأنه في ألفاظ كثيرة بيذكروها في موسوعة المناهي اللفظية وهي في التحقيق يجوز إطلاقها، وفي بعضها أطلقها الصحابة. فأنا أرى التفرع في كلامك. سيء الظل لماذا استثنيناه؟ قد أجبتك يا أخي عن هذا، كما تكلمنا في قضية طواف الإفاضة، نحن لا نملك دليلا صريحا أن طواف الإفاضة من أركان الحج، بالعكس نملك دليلا ظاهره أن طواف الإفاضة ليس ركنا. إيش هو؟ قال يا رسول الله جئتك وما تركت جبلا إلا مررت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقد تم نسكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسك والحج ينتهي بالوقوف بعرفة بعد أن يبيت بالمزدلفة. لكن أجمع أهل العلم ولا نعلم خلافا بين العلماء أن طواف الإفاضة من تركه بطل حجه. ماذا نفعل الآن؟ نقول كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن أهل العلم لا يجتمعون على ضلالة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأخبرنا الله ورسوله أن أهل العلم لا يجتمعون على ضلال، فوجب أن نفهم النصوص بفهم العلماء. ولذا كان من وصايا الإمام أحمد فيما يرويه عنه تلميذه ابن هانئ في مسائله قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإلا أنا ذكرت ما عندنا دليل صريح على أن نحسب في الزوال زيادة على وقت الرجل كطول، ما عندي في هذا نص صريح. فإن ثبت الخلاف تركت القول بهذا، لأن ظاهر الأحاديث لا تدل على ذلك، لكننا لا نستطيع أن نترك أقوال أهل العلم لفهمنا القاصر. ولتكن هذه القاعدة منك على بال في كل مسائل دينك، من الاعتقاد ومن السياسة الشرعية ومن الأحكام الفقهية. متى رأيت العلماء قد اتفقوا على قول أو أجمعوا على فهم لنص فلا يحل لك خلافهم.
الله.
ذكرت أن اتفاق العلماء حجة، وقد بين ابن تيمية أن الإجماع يختلف من حال إجماع الصحابة إلى غيرهم من سلف الأمة، بل إن الصحابة قد ذهبوا، يعني معنى الكلام يذكر كلام ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع لا يتصور إلا في زمن الصحابة. يا أخي أنا أزيدك وأؤكد لك على فهمك، أقول كما قال الإمام أحمد في مسائله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا. قال أبو عبد الله: وإنما يقول لا أعلم خلافا. وقال الشافعي في جماع العلم، قال: ولم أدرك علماء زماننا ومن قبلهم يقول أحدهم أجمع، وإنما أدركت علماء زماننا ومن قبلهم يقولون لا أعلم خلافا. كيف الآن أنت تقول مثلا أجمع العلماء؟ كيف يعني أجمع؟ لا تستطيع أن تحيط علما بكل عالم على وجه الدنيا، لا تستطيع، بل قد يوجد عالم في بلد لا يعرف. فقولك أجمع العلماء تجوز في العبارة، جرى عليه المتأخرون كالحافظ ابن حجر في فتحه، وكالنووي رحمة الله عليهما في شرحه لمسلم، وكابن رجب رحمة الله عليه، وكأمثال هؤلاء من أكابر العلماء والفضلاء. ربما توسع الرجل في كلمة أجمع. أما من سبق من علماء السلف كأحمد والشافعي ومالك فقد كانوا ينكرون أن يقال أجمع. لكن هنا فقه لا بد أن تتفقهه، وهو: نحن نقول كما قال العلماء، لا نعلم خلافا عن العلماء في كذا، كمسألة طواف الإفاضة لا نعلم أحدا خالف. فهل يجوز لك أنت الآن أن تأتي بقول وتقول أن طواف الإفاضة واجب وليس بركن لأنك لا تثبت الإجماع؟ ما كان يقصد الإمام أحمد هذا، بل الإمام أحمد كان يحتج في بعض المسائل، يقول: أذهب إلى ما ذهب إليه أهل العلم، ولا أعلم عالما قال كذا. وكان يوصي تلامذته: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن إثبات وجود الإجماع بأن نقول قد وقفنا على قول كل عالم على وجه الأرض هذا محال وضرب من ضروب الخيال. لكن حسبنا أن نقول: لا نعلم خلافا ولا نخرج عن سبيل المؤمنين. إذن الإجماع حجة. نعم الإجماع حجة بمعنى ما ظهر من أقوال أهل العلم ثم لا نعلم لهم مخالفا لزمنا اتباعه. هل يسمى هذا إجماع أو لا يسمى إجماع، أو يسمى إجماعا سكوتيا، أو كل ذلك مجاله في مجال الأصول. هذا اللي يقول ابن تيمية. ولذلك ماذا يقول ابن تيمية في المجلد 19، مجلد 19 من الفتاوى من مجموع الفتاوى، يقول: وإذا كان النص صريحا في الإجماع السكوتي قدم النص الصريح على الإجماع السكوتي، وأما إذا ظهر قول أهل السنة على مدار الأزمان واشتهر قولهم في الأمصار فلا ابن تيمية ولا غيره ينكرون هذا ويخالفونه. أين؟ وهذه المسألة مسألة واسعة، بابها باب الأصول.
أيوة.
أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه عروة بن الزبير فقال له: أو ما تعلم أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما؟ فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما معنى هذا الشرح أو قول عمر بن عبد العزيز؟ اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كأن عمر بن عبد العزيز استنكر هذا، ما كان وقف عليه، استنكر كيف جبريل هو الذي أقام. فيراجع الراوي من باب التثبت في الأمر. نعم. وأما تأخير عمر بن عبد العزيز فقد قيل أنه كان في بني أمية ربما يؤخرون الصلاة بعض الشيء، وهذا كان يحصل في زمن بني أمية، وقيل أخرها عن الوقت الأفضل أو عن أول الوقت.
شيل المصحف ما يبقى.
يا أخوانا كل هذه الأسئلة احنا لسه في مواقيت الصلاة، انتوا بتروحوا للابواب اللي لسه هنشرحها، شأنكم عزيز. اشرح لنا مرة ثانية، جزاك الله خيرا، اخر وقت الفجر. شوف ولد ذكي من الاولاد اللي قاعدين واستفد منه في المسألة. عندك عمار اهو، فين راح عمار؟ اسأل عمار او اسأل عبد الرحمن اهو. كيف نعلم الثلث الأخير من الليل والوقت الذي ينزل فيه ربنا؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم. القضية احنا كنا يا أخي معرفة الثلث الأخير، معرفة النصف، بتيجي من صلاة المغرب، ومثلت هذا ومثلت على هذا في الدرس اللي مضى. كم بين المغرب وبين الفجر؟ كم قل مثلا؟ 8 ساعات. طيب على 2 4. طيب المغرب بيبدأ الساعة كم؟ ضف لهم الأربعة، يبقى ده وقت الايه؟ نصف الليل. وهكذا الثلث نفس القضية، يبقى تحسب الوقت الممتد من المغرب إلى الفجر وتقسمه على 2 وتضيفه إلى وقت الايه؟ المغرب، يعطيك الايه؟ يعطيك نصف الليل. كذلك ثلث الليل ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. ثلث الأخير احنا عندنا كم ساعة؟ 8. على كام؟ على 3. تدينا كام؟ ساعتين وثلث تقريبا. احسب أربع ساعات وعندك 20 و20 يبقى عندك 4 ساعات ونص و10 دقائق و60 دقيقة تمام. ضيفها بقى للمغرب يعطيك الثلث الايه الاخير. يعني القضية مش عايزة ايه مش عايزة اشكال، واضحة والحمد لله. نعم. هل يجوز تأخير الصلاة الى اخر الوقت ولو كنت اصلي برجل واحد وليس هناك اثم في ترك الجماعة الاولى؟ يا حبيبي يا حبيبي احمل الكلام على محمله. انا قلت يجوز ان تؤخر الصلاة لاخر الوقت من غير ضرورة ولا عذر بشرط ان لا تترك الايه الجماعة. نعم. وهل يجوز اذا دخلت المسجد وقد اذن للصلاة ولم يقيموا بعد ولكن صاحب العمل قد حدد لي وقتا، فهل اقيم الصلاة واصلي وحدي؟ لا، لا تترك الجماعة، لا يجوز ترك الجماعة لا لعمل ولا لوظيفة ولا لغير ذلك. وقد سئل بعض اهل العلم وهو العلامة المحدث شيخ اهل السنة شيخ الالباني، سئل عن الموظفين الذين يعملون في برج الايه في برج المراقبة ويتركون صلاة الجماعة، فقال لا تترك الجماعة، قال الطيارات بتخبط في بعضها، فقال له اترك هذا العمل وغيرك يقوم به استقيل. وسئل ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب وكان المذيع يسأل الشيخ عن ترك صلاة الجماعة، قال له لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قالوا طيب نحن الآن موظفون فين؟ في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نصلي الإيه الجماعة، عايز يستصدر من الشيخ فتوى يستثني مبنى الإذاعة والتلفزيون من صلاة الجماعة، ولكنهم كانوا رجال من أهل العلم مخلصين نحسبهم كذلك. قالوا وش فيها؟ سكروا المبنى. قال ليش؟ كيف نسكر يا اخي؟ سكر يعني ايه؟ اغلق المبنى الاذاعة. صلوا الجماعة واتركوا الاذاعة والتلفزيون في وقت الايه الدين شرع، لا تترك صلاة الجماعة. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا اصحاب محمد وما يتخلفنا لمنافق معلوم النفاق. هذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف قول رسول الله. نعم، بعض العلماء قال ان صلاة الجماعة ليست بواجبة، سنة مؤكدة او فرض كفاية، لكن اذا جاء الحديث قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اذا صلى بعد فوات الوقت هل يأثم؟ بلا شك يأثم، بلا شك يأثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حدد المواقيت؟ حتى لا تؤخر. وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد وتر ايش؟ وتر اهله وماله. وفي حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل من ترك جماعتها، وقيل من ترك الوقت، وقيل من تركها ابدا. في المواقيت ايه؟ كده خلاص. طيب بعض الناس يسأل عن الدعاء يوم الجمعة، هل هو بدعة بعد خطبة الجمعة أم ماذا؟ وجزاك الله خيرا يا أخي الكريم. يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في يوم جمعة، فجاء رجل أعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت كذا، هلك الضرع والزرع وكذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، في خطبة الايه الجمعة. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه، هكذا يعني بالغ في رفع اليدين على المنبر حتى ظهر بياض الإبط، ودعا. قال: فمن حطت يداه حتى جاء السحابة كأنها قزعة أو كما قال، فأسكبت ماءها، فمطرنا إلى الجمعة الأخرى، مطروا 7 أيام. قال: فلما كانت الجمعة القابلة جاء هذا الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انهدمت البيوت وانقطعت الطرق، فادعوا الله أن يرفعها، فادعوا الله أن يرفعه عنا، أو كما قال، يعني ادعوا الله أن الله يمنع الايه المطر. فقال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، لم يقل اللهم امنع عنا المطر، لا، إذا جاءتك النعمة من الله فتأدب مع الله في هذه النعمة واطلب من الله عز وجل المزيد حيث تنفعك. أين تنفعك هذه النعمة؟ أضرنا المطر في البلد وانقطعت الطرق، زي هنا البلد عندنا، الأرض عندنا بتتلكك، كباية مية بتنزل، بنقعد أسبوع نصلي الجماعة في البيت. طيب، قال: حوالينا، ينتفع بالمطر وبهذه النعمة ايه ما حول المدينة، ولا علينا حتى لا يضرنا. إذن الدعاء يوم الجمعة في خطبة الجمعة لشيء عارض ولنازلة تنزل بالمسلمين وبمصيبة تلم بالمسلمين، فما أحد يقول أن هذا ليس بمشروع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاستسقاء المطر، وفعل ذلك ليدفع المطر عن المدينة. أما أن الخطيب يوم الجمعة لا ينزل من على المنبر حتى يختم الخطبة بالدعاء ويؤمن الناس، فقد نص الأحناف في كتبهم في المذهب، قالوا: ويكره تأمين المأمور ويكره تأمين الناس على دعاء الخطيب، وقال بعضهم: ويحرم أن تؤمن. ولم نجد في كتب الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ما يذكرون إطلاقا أنه يختم الخطيب خطبته بالدعاء، ولا كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيدة أنه صلى ذات يوم مع بشر بن مروان وكان أميرا فرفع بشر بن مروان يديه ودعا، فقال عمارة بن رؤيبة: شلتا تلك اليدان، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يجوز أن يشير بأصبعه. إذن الدعاء يوم الجمعة مشروع إذا كان عرضا، سواء في أول الخطبة أو في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة، إذا كان لسبب عارض. لكن أن يخص الدعاء يوم الجمعة في آخر الخطبة وأن يؤمن الناس على ذلك وأن يصير هديا لازما راتبا، فلا شك ولا ريب أن هذه من البدع، وحدث عني ولا حرج. لا نستتر، البدعة بدعة ونعلنها فوق رؤوس الأشهاد. لما جينا في مسألة الدعاء على المقابر قالوا نستصدر فتوى من الجمعية الشرعية، قلنا حتى لو الجمعية الشرعية خالف السنة لن نقبل منه، ورحنا عند المشايخ هناك وجلسنا معه، وفي بعدين جاء واحد منهم من مشايخ الجمعية قال: يا أخي والله العظيم إنها بدعة، وأنا دبت خناقة مع الشيخ الفلاني عندنا في الإفتة، دب مع خناقة. قلت: حتى أنتم، ما عندنا نبي اسمه جمعية شرعية، ما عندنا نبي اسمه أنصار سنة، عندنا نبي واحد اسمه محمد بن عبد الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نترك هديه بقول أحد من الناس. نعم. لذلك أنا في خطبة الجمعة بدينا والحمد لله من فترة عشان ما نضربش بدينا نفيد، قبل كده كنا بنبعد خاف نضرب، أخف الضررين. نعم. لكن السنة يختم أن النبي خطب قال: فلما فرغ من خطبته قال: أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. هكذا، هذا اللي ثبت في السنة، أن الإمام، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن الإمام لما ينتهي يقول: أستغفر الله لي ولكم. نعم. في الموضوع ما في مانع. ها. هذا عمر بن رؤيبة رضي الله أنكر حسب علمه، أنس رأى ما غاب عن عمارة، واضح؟ فمن رأى حج على من لم يرى. إذا دعا مثلا لمصيبة ألمت بالمسلمين يرفع من على المنبر ويدعو، واضح؟ هنا في الموضوع فضل. ليه؟ طيب، أين كان المسجد الأقصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تضحك، أنا لا أضحكك، أنا أسألك، أين كان المسجد الأقصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة. يا ابني يا حبيبي أمال بكلمه ليه؟ ما جاوبتني. كيف؟ كان بيد من؟ انا عايز افهم دلوقتي، انت قول لي حشركوا بيني وبين الراجل يا حبيبي. اين كان بيت المقدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيد من؟ بيد المسلمين ام بيد الكفار؟ يعني بيد مين؟ الكفار. طيب، اين كانت الكعبة قبل فتح مكة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. يا ابني يا محمد، أنت ولا غيرك، هو في إيه؟ أين كانت الكعبة؟ جميل، هذه نعمة أم مصيبة؟ طيب، هل نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الدعاء دينا في قنوت الفجر أو في الجمعة؟ قال: قلت يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في الكوفة، فهل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، إيه رأيك في قنوت الفجر؟ يتخذ عادة أم لا يتخذ؟ لا يتخذ. طيب أليس المسلمون الآن في مصائب؟ هذه المصائب تجعلهم يتخذون القنوت في الفجر عادة؟ فهمت عني؟ فهمك الله، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.